أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال السيد الشهيد الصدر رحمه الله، والتحقيق أن يقال إن الأمارة تارة تعالج شبهة موضوعية كالأمارة الدالة على نجسة الثوب، وأخرى شبهة حكمية. كان الكلام في الركن الأول من أركان الاستصحاب، وهو اليقين بالحدوث. بينا الوجوه الثلاثة التي ذكرت على هذه الإشكالية، وهي أنه إذا اشترطنا اليقين بالحدوث ودلت الأمارة على حدوث شيئين، فإن الأمارة لا تدل على اليقين، أقصر ما تفيد الظن بالحدوث. فلو أخبر الثقة بنجاسة الثوب لا يحق عندنا اليقين بالنجاسة، مع أن المشهور بين الفقهاء والأصوليين أن الاستصحاب يجري استصحاب بقاء نجاسة الثوب. فكيف يجري الاستصحاب مع أن الركن الأول غير متحقق وهو اليقين بالحدوث؟ ذكرنا وجوها ثلاثة. الوجه الأول للميز النائم وهو الحكومة، الوجه الثاني للأخذ الخراساني وهو إنكار اشتراط اليقين والاكتفاء بالحدوث، والوجه الثالث اشتراط اليقين لكن المراد به بما هو حجة. السيد الشهيد ناقش الوجوه الثلاثة بإجمالها، النتيجة استشكال مستحكم. فكيف تجيب سيدنا الشهيد؟ يقول السيد الشهيد هكذا: نحن نشترط اليقين بالحدوث، بناء على هذا الاشتراط لا يجب الاستصحاب في الأمارة، لكن في بعض الموارد وفي بعض الصور يمكن إجراء استصحاب آخر. هذا الاستصحاب الآخر نتيجته نفس نتيجة ونفس مؤدى الاستصحاب الذي لا يجري، وبالتالي في موارد الأمارة توجد صور أربعة، هذه الصور الأربعة يجري فيها استصحاب آخر نتيجته نفس نتيجة استصحاب بقاء الأمارة، وفي غير هذه الصور الأربعة لا يجري الاستصحاب. إذن النتيجة النهائية هذا الإشكال تام. وفي محله غاية ما في الأمر، يعني النتيجة الاستصحاب لا يجري في الأمارة، ما يجري في الأمارة لعدم توفر الركن الأول الذي يتم الاستصحاب في موارد الأمارات يجري في أربع صور، لا لأن الاستصحاب يجري في الأمارة، لا، وإنما استصحاب آخر نتيجته نفس استصحاب الأمارة. وفي غير هذه الصور الأربع لا يجري لعدم توفر الركن الأول وهو اليقين بالحدوث. هذا الخلاصة. الآن بيان هذه الصور الأربعة. لاحظوا ما اثنين في اثنين كم يساوي؟ أربعة. الإثنان الأول نقول الأمارة إما تدل على شبهة حكمية أو على شبهة موضوعية. الأمر الثاني الشك في البقاء، إما شك في بقاء الشبهة الحكمية أو شك في بقاء الشبهة الموضوعية. اثنين في اثنين أربعة، سير أربع صور. الصورة الأولى عكس الصورة الأولى، والصورة الثانية عكس الصورة الثالثة. أعيد وأكرر حتى نبين الصور الأربعة. يلا لاحظ يا أيها أنت ما طرفين، مؤدى الأمارة مؤدى الشك في الوقاعة، مؤدى الأمارة إما شبهة موضوعية وإما شبهة حكمية، الشك في البقاء إما بنحو الشبهة الحكمية أو بنحو الشبهة الموضوعية. الآن بين الصور الأربعة، في الأولى والرابعة الطرفان متماثلان، إما حكميان وإما موضوعيان، يعني إما شبهتين موضوعيتين أو شبهتين حكميتين. في الثاني والثالث متخالفان. يلا لاحظ يا الصور الأربعة، الصورة الأولى مؤدى الأمانة بنحو الشبهة الموضوعية والشك في البقاء بنحو الشبهة الموضوعية. الصورة الرابعة بالعكس، مؤدى الأمانة بنحو الشبهة الحكمية والشك في البقاء بنحو الشبهة الحكمية. هذا تمام الكلام في بيان الصورة الأولى والثانية. الآن الصورة الثانية الأولى والرابعة، الآن الثاني والثالث. الثاني الأمارة بنحو الشبهة الحكمية، الشك في الوقاع بنحو الشبهة الموضوعية، يعني أول الحكمية وبعدين الموضوعية. الثالثة بالعكس، مؤدى الأمارة بنحو الشبهة الموضوعية، الشك في الوقاع بنحو الشبهة الحكمية. واضح إن شاء الله. في هذه الصور الأربع يجري استصحابان، يوجد تصويران للاستصحاب. هذان التصويران كما سيأتي يجريان في الصورة الأولى والثانية. في الصورة الثالثة التصوير الأول ما يجري، التصوير الثاني يجري. هذه فرصة عامة حتى لا أسير التشويش، ثم نشرح التفاصيل خطوة خطوة نقرأ هذا الكلام. والتحقيق، حاصل التحقيق ما هو؟ أن المشكلة يمكن حلها في بعض موارد الأمارات وهي الصور الأربع دون موارد أخرى، أي يقال إن الأمارة ثالثة تعاني شبهة موضوعية كالأمارة الدالة على نجاسة الثوب. ما هو الفرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية؟ الحكم الجزئي والحكم الكلي، المشكوك في الشبهة الموضوعية والحكم الجزئي، والمشكوك في الشبهة الحكمية هو الحكم الكلي. مثلا إذا شككت في حلية أكل لحم الأرنب، هذا حكم وجود هذه الشبهة حكمية أو موضوعية؟ حكمية أصل التحليل. وتعرف أن تشك في حرمة لحم هذا المطعم، هل لحم بقى فيحرم أو لحم أرنب فيحرم؟ إذا الحكم الكلي للأرنب لا أكل لحم الأرنب والبقر واضح، الحكم الجزئي هذا المصدر الخارجي مشكوك، هذه شبهة موضوعية. والتحقيق أن يقال إن الأمارة تارة تعالج شبهة موضوعية كالأمارة الدالة على نجاسة الثوب، وأخرى لاحظ نجاسة الثوب هذا حكم جزئي خارجي، وأخرى شبهة حكمية كالأمارة الدالة على نجاسة الماء المتغير. الماء المتغير هل ينجس بتغيره؟ يعني إذا تغيرت إحدى صفاته اللون، إما اللون أو الطعم أو الرائحة. وعلى التقديرين أن الأمارة على شبهة حكمية أو موضوعية، تارة ينشأ الشك في الوقع من شبهة موضوعية كما إذا شك في غسل الثوب، هذا موضوع خارجي، أو شك في زوال التغير، التغير زال أو بقي، هذا أيضا شبهة موضوعية. وأخرى ينشأ من شبهة الحكمية، يعني الشك في البقاء ينشأ من شبهة حكمية، كما إذا شك في طهارة الثوب بالغسل بالماء المضاف، هل الغسل بالماء المضاف مطهر أو لا؟ المشهور أنه غير مطهر. بعد وفي ارتفاع النجاسة، يعني وشك في ارتفاع النجاسة عند زوال التغير من قبل نفسه، إذا صار زال التغير من قبل إلقاء الكور يحصل التطهر، لكن إذا زال التغير من تلقاء نفس الماء هل يحصل التغير أو لا؟ نشوف. فهناك إذن أربع صور، الصورة الأولى قلنا لكم موضوعية موضوعية، الرابعة حكمية حكمية، الثانية حكمية موضوعية، الثالثة موضوعية حكمية. الآن نتكلم موضوعية موضوعية، يعني الأمارة تعالي تشوفها موضوعية، مثل ماذا؟ أخبرت الأمارة بنجاسة الثوب وشك في طهو المطهر، هل طهر هذا الثوب أو لا؟ الأمارة تعالي تشوفها موضوعية. الآن نجي إلى الشك في البقاء، الشك في البقاء أيضا نحو شبهة موضوعية، مثل ماذا؟ شكين طهر أو ما طهر، تطهيره وعدم تطهيره هذا أيضا شبهة موضوعية، في الخارج طهر أو لم يطهر، واضح ولا؟ الآن نقرأ هذا المقدار ثم نأتي على ذكر الاستصحابين، لأن صورة الاستصحاب ستتكرر. فهنا إلى أربع صور، الأولى أن تعالج الأمارة شبهة موضوعية، ويكون الشك في البقاء شبهة موضوعية أيضا، كما إذا أخبرت الأمارة بتنجس الثوب هذه شبهة موضوعية، وشك في طهو المطهر هذا خارجا هذا أيضا شبهة موضوعية، هذه الشك في البقاء بنحو شبهة موضوعية. يقول وفي مثل ذلك لا حاجة إلى استصحاب النجاسة الواقعية، لماذا؟ لأنه لا يقين بها، ما أدنى الركن الأول اليقين بحصول النجاسة الواقعية، ما أدنى يقين، الركن الأول الاستصحاب مفقود، ما يجب الاستصحاب. يقول وفي مثل ذلك لا حاجة إلى استصحاب النجاسة الواقعية ليرد الإشكال القائل بأنه لا يقين بحدوثها، يعني لا يتوفر الركن الأول وهو اليقين بحدوثها، بل يوجد فقط حدوث النجاسة لا يوجد اليقين بها، بل يمكن إجراء الاستصحاب من أحد وجهين آخر. يلا التفت إياي الكلام اللطيف والظريف، الوجهين، الوجه الأول، التفت إياي الوجه الأول، كيف نجر الاستصحاب؟ أما الأمر الأول وهو حدوث النجاسة، هذا نقد من الأمارة وما نجر في استصحاب. سين سؤال، هل الثوب نجس؟ الجواب نعم. لماذا؟ حجية خبر ثقة، الأمارة أخبرت بالنجاسة، إذا ثبتنا النجاسة بالأمارة، ما ثبتنا النجاسة بالاستصحاب، واضح. النقطة الثانية، انتبه جيدا، النقطة الثانية شك هل حصل تغير أو لا، نستصحب عدم حصول التغير، لأن قبل هذا الكلام كله يوجد تغير في الماء، يوجد تغير في الثوب أو لا، لا يوجد تغير، واضح. ثم بعد ذلك شكينا في وقوع التغير، لا ترفض اليقين بالشك، أركان الاستصحاب موجودة، الركن الأول اليقين بعدم التغير، الركن الثاني الشك في ارتفاع التغير، الشك في وقوع التغير، لا ترفض اليقين بالشك. إذا القضية مؤلفة من جزئين، الجزء الأول النجاسة والجزء الثاني عدم التغير. الجزء الأول حصلنا عليه ببركة الأمارة، الجزء الثاني عدم التغير حصلنا عليه ببركة استصحاب عدم التغير، مو ببركة استصحاب بقاء النجاسة. أعيد وأكرر، انتبه جيدا. إذا لاحظ معي النتيجة هي النجاسة، لكن يوجد استصحاب يجري وفي استصحاب ما يجري. ما هو الاستصحاب الذي لا يجري؟ اليقين بحصول النجاسة والشك في ارتفاع النجاسة لا ترفض اليقين بالشك لاستصحاب بقاء النجاسة. هذا الاستصحاب ما يجري. لماذا؟ لأن الركن الأول اليقين بالنجاسة غير ثابت. عندنا الظن بالنجاسة ببركة الأمارة والله، لكن يوجد عندنا استصحاب ثاني يجري. هذا الاستصحاب في الجزء الثاني نقول أما أصل النجاسة تثبت بالأمارة، وأما عدم التغير وعدم ارتفاع النجاسة يثبت باستصحاب عدم التغير. واضح إن شاء الله. هذا الصورة الأولى، خلاصة الصورة الأولى تألف من جزئين، الجزء الأول انثبت بالأمارة، الجزء الثاني انثبت باستصحاب العدم. يعني استصحاب عدم الارتفاع، استصحاب عدم زوال الوقار. واضح جيد. الصورة الثانية للاستصحاب، يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، الأمارة حجة في مثبتاتها أو لا؟ حجة في مدلولها الالتزامي أو لا؟ نعم. نقول هكذا، عندنا مدلول مطابقي وهو نجاسة الثوب، وعندنا مدلول التزامي عالم زوال النجاسة وهو البقاء، لأنه توجد ملازمة بين الحدوث والبقاء، الشيء إذا حدث بقى. المدلول المطابق يقول إذا حدث، المدلول الالتزامي يقول بقى. وبالتالي الجزء الأول نجاسة الثوب ثبتها بالمدلول المطابق للأمارة، الجزء الثاني عدم ارتفاع النجاسة ثبتها بالمدلول الالتزامي للأمارة للنجاسة وهو بقاء النجاسة. واضح إن شاء الله. هذه الصورتان ستتكرر في الصور الثلاثة. أعيد وأكرر، الصورة الأولى الشكل الأول، الجزء الأول انثبت بالأمارة، الجزء الثاني انثبت بالاستصحاب. الصورة الثانية، الجزء الأول انثبت بالمدلول المطابقي، الجزء الثاني انثبت بالمدلول الالتزامي. واضح صار؟ نقرأ هذا المدلول. بل يمكن إجراء الاستصحاب بأحد وجهين آخرين، يعني غير استصحاب بقاء النجاسة، فإنه لا يجري لعدم اليقين بالنجاسة. عدم اليقين بحدوث النجاسة، عدنا ظن بحدوث النجاسة. الأول أن نجري الاستصحاب الموضوعي، أن نجري استصحاب الموضوع بالشبهة الموضوعي، فنستصحب عدم غسل الثوب بالماء. هذا يعني في الجزء الثاني، الجزء الثاني نجد فيه الاستصحاب، وأما الجزء الأول نجاسة الثوب انثبت بالأمارة. ومن الواضح يقول هكذا، ومن الواضح أن نجاسة الثوب مترتبة شرعاً على موضوع مركب من جزئين، أحدهما ملاقاته للنجس، ملاقات الثوب للنجس، وهذا يثبت بماذا؟ بالأمارة. والآخر هذا انطرق الغسل عليه، وهذا يثبت بالاستصحاب. والأول ملاقات الثوب للنجس ثابت بالأمارة بإخبار الثقة أن الثوب نجس، والثاني هذا انطرق الغسل عليه يثبت بالاستصحاب، لأن أركانه أركان الاستصحاب فيه في الثاني عدم طرق الغسل عليه متوفرة، بما فيها اليقين بالحدوث، يعني اليقين بعدم طرق الغسل، والشك في البقاء، الشك في تحقق طرق الغسل، لا ترتبط لكن بالشك لم يغسل، فيترتب على ذلك يعني على الاستصحاب في الجزء الثاني بقاء النجاسة شرعا. الفكرة والعبارة واضحة أولا. صورة ثانية أن الأمارة التي تدل على حدوث النجاسة في الثوب يعني مطابقتان تدل أيضا بالالتزام على بقائها يعني على بقاء النجاسة ما لم يغسل. وإذا شكينا في الغاز نستصحب عدمه لازم لأن كنا على يقين من عدم الغاز. يقول لأننا نعلم من الملازمة بين الحدوث حدوث النجاسة والبقاء بقاء النجاسة ما لم يغسل ما لم يغسل فما يدل على الأول على النجاسة بالمطابقة يدل على الثاني على عدم الغاز بالالتزام يعني بقاء النجاسة بالالتزام. ومقتضى دليل حجية الأمارة التعبد بمقدار ما تدل عليه بالمطابقة والالتزام لأن الأمارة حجة في مثبتاتها النذرية الالتزامية. فإذا شك في طلوع الغسل كان ذلك شكا في انتهاء أمد البقاء التعبدي الثابت بدليل الحجية. والله لا دليل حجية الأمارة ثبت أنه نجس فيستصحب ماذا؟ عدم طرق الغاسل لأن أركان الاستصحاب ثابتة. أولا يقين بعدم الغاسل، ثانيا شك في تحقق الغاسل لا تنقل اليقين بالشك لأنه معلوم حدوثا ومشكوك بقاء لأنه يعني التعبد ببقاء التنجس عند الشك في طرق المطهر معلوم حدوثا ومشكوك بقاء. واضح شاء الله. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. الصورة الثانية ما طلب فيها السيد الشهيد لأن الكلام هو الكلام والجواب هو الجواب يبقى فقط التصوير. الثاني أن تكون الأمارة تدل على شبهة تأتي الأمارة بنحو الشبهة الحكمية تعالي الشبهة الحكمية مثل ماذا؟ تدل الأمارة على نجاسة الماء المتغير يعني كل ما قد تغير فهو نجس. إذا الأمارة ثبتت حكم كله. ثم الشك الرابع بنحو الشبهة الموضوعية مثل ما شكينا في بقاء التغير التغير بقاء أو لم يبقى هذا موضوع مشكوك. وظهر في هذا التصوير يجري الكلام الأول والكلام الثاني. التصوير الأول والتصوير الثاني لاحظ يا التصوير الأول نقول هذا الحكم كل ما إن قد تغير فهو نجس هذا ثابت بركة الأمارة والله لا. الثاني شكينا في بقاء التغير أو لا والله لا لا تنقض اليقين بالشك والله لا يعني إذا كنا على يقين من التغيرات وشكينا بارتفاع يبقى التغير واضح. الصورة الثانية يا أخي يا أخي كل ما إن قد تغير فهو نجس هذا مدلول مطابقي للأمارة المدلول الالتزامي إلى هذا أنه ما دمنا قد شككنا أنه تغير أو لم يتغير أيضا هو ماذا؟ نجس ومتغير لأن المدلول المطابقي للأمارة ماذا يقول؟ الماء المتغير نجس. والمدلول الالتزامي ماذا يقول؟ الماء المتغير يبقى على تغيره ويبقى على نجاسته. واضح الكلام. نقرأ هذا المقدار. الثاني أن تعالج الأمارة شبهة حكمية ويكون الشك في البقاء شبهة موضوعية مثل ماذا قال كما إذا دلت الأمارة على نجاسة الماء المتغير هذه ماذا شبهة حكمية يعني كل ماء متغير فهو نجس وشك في بقاء التغير هذه شبهة موضوعية. وهنا يجري نفس الوجهين السابقين الوجه الأول الشبهة الحكمية تثبت في الأمارة وعدم التغير تثبت في الاستصحاب. الأمر الثاني الشبهة الحكمية تثبت في المدلول المطابق إلى الأمارة والأمر الثاني الشبهة الموضوعية تثبت بالمدلول الالتزامي للأمر حيث يمكن استصحاب التغير. وأما ثبوت النجاسة عند تغير الماء فهذا ثابت للأمر، يعني اللي يبين ثبوت النجاسة عند تحقق التغير هذا ثابت للأمر والتغير يجري استصحابه. ويمكن استصحاب نفس النجاسة، هذا العامل بالنحو الأول حيث يمكن استصحاب التغير، هذا وصل الكيفية والكيفية الثانية. ويمكن استصحاب نفس النجاسة الظاهرية المغيرات وارتفاع التغير للشك في حصول غايتها. ما هي الغاية؟ ارتفاع التغير. إذا بكلا الصيغتين يجري. الصورة الثالثة مختلفة عن كان الوقت انتهى لكن ناحية موضوعية حكمية. الأمارة تعالج شبهة موضوعية مثل ماذا؟ إذا الأمارة دلت على نجاسة الثوب. الشك في الارتفاع بنحو الشبهة الحكمية مثل ماذا؟ إذا شكينا في ارتفاع النجاسة عند تطهيرها بالماء المضاف، هل كل مضاف مطهر أو لا؟ في هذه الحالة يتعذر الاستصحاب الأول، الصورة الأولى تتعذر. لماذا تتعذر؟ تفتي يعني، لأنه لا شك. الصورة الأولى إما الماء المضاف مطهر أو غير مطهر. إذا مطهر علمنا بتحقق الطهارة، غير مطهر علمنا بتحقق الطهارة. وبعبارة أخرى المطهر إما هو خصوص الماء، ماذا؟ الماء القراح يعني غير المضاف، والماء الأحم من الماء القراح والمضاف. إذا كان المطهر خصوص القراح بالتطهير بالمضاف نجزم أنه لم يحصل التطهير. إذا كان المطهر الأحم من الماء المطلق والماء المضاف نجزم بحصول الطهارة. إذا لا يوجد شك حتى نجري الاستصحاب، واضح ولا؟ لكن بلحاظ الصورة الثانية يجري. ما هي الصورة الثانية؟ التمسك بالمدلول المطابقي والالتزامي. ما هو المدلول المطابقي؟ اللي تعالج شبهة موضوعية، الأمارة دلت على نجاسة الثوب، إذا دلت على نجاسة الثوب تدل على بقاء النجاسة. واضح ولا؟ فإذا شك الماء المضاف مطهر أو لا، لا تفقد اليقين بالشك بالصفحة بقاء النجاسة. قال الثالثة أن تعالج الأمارة شبهة موضوعية ويكون الشك في البقاء شبهة حكمية، كما إذا دلت الأمارة على نجاسة الثوب وشك في بقاء النجاسة عند الغسل الماء المضاف. وفي هذه الصورة يتعذر إجراء استصحاب الموضوعين. الصورة الأولى يتعذر. لماذا؟ لليقين، وجود اليقين. قال إذا لا شك في وقوع الغسل بالماء المضاف هذا معلوم، وعدم وقوع الغسل بالماء المطلق. فإما المطهر الأعم من المطلق والمضاف إذا على يقين من الطهارة، وإما المطهر خصوص المطهر إذا على يقين من بقاء النجاسة. ولكن يمكن إجراء الاستصحاب على الوجه الثاني، لأن الأمارة المخبرة عن نجاسة الثوب مطابقتان تخبر التزاما عن بقاء هذه النجاسة، هذا المدلول الالتزامي، ما لم يحصل المطهر الواقعي. وعلى هذا الأساس يكون التعبد الثابت على وقوع دليل الحجية تعبدا مغير بالمطهر الواقعي أيضا. فالتردد في حصول المطهر الواقعي ولو على نحو الشبهة حكمية يسبب الشك في بقاء التعبد، يعني التعبد بثبوت النجاسة ظاهرا. هذا التعبد المستفاد من دليل الحجية والذي هو متيقن حدوثا فيجري فيه الاستصحاب. واضح الكلام هنا؟ هذا تمام الكلام في الصورة الثالثة. الصورة الرابعة يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله الكرام.